السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد البشير النذير والسراج المنير وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فهذا لقاؤنا في اليوم 15 من رمضان في عصر الجمعة، وأذكر إخوتي أخواتي بأن هذا الوقت المبارك مظنة لإجابة الدعاء، وقد اجتمعت أسباب الإجابة من حيث كون الناس صائمين، وكذلك هي آخر ساعة قبل غروب الشمس من يوم الجمعة. وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: وفيه ساعة لا يوافقها عبد مسلم وهو قائم يسأل الله تعالى شيئا إلا أعطاه إياه. وأبدأ في هذه الحلقة التي أسأل الله أن يجعلها مباركة بالأسئلة التي وردت كتابة. يقول السائل: هل يجوز للمسبوق أن يدخل في صلاة التراويح بنية العشاء؟ نعم يجوز، فإن صلاة المفترض خلف المتنفل صحيحة عند جمع من أهل العلم، وهو الراجح إن شاء الله، استدلالا بفعل معاذ بن جبل الذي كان يصلي خلف النبي عليه الصلاة والسلام ثم يذهب فيصلي بقومه. يقول: كيف أكسب رضا الوالد رغم القسوة في المعاملة؟ يا أخي الكريم، الوالد يبقى والدا، ربما يكون الوالد مطبوعا على شيء من الشدة والقسوة لعوامل طبيعية أو وراثية أو بيئية أو نفسية أو غير ذلك من العوامل، ولربما أيضا يخيل إليك أنه قاس وما هو بالقاسي، لكنه يريد لك الصلاح والاستقامة والسداد. ومهما يكن من أمر، فمطلوب منك أولا الإكثار من الدعاء للوالدين كما قال ربنا: وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. ثم مطلوب منك ثانيا أن تخفض له الجناح، وأن تذل بين يديه، وأن تكون في خدمته، وأن تستجيب لأمره، وأن تعظم شأنه، وأن يراك دائما تحت عينيه بل تحت رجليه، وهذا مما يرقق قلب الوالد عليك ويجعله إن شاء الله يدعو لك. ودعوة الوالد لولده مستجابة كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ثلاثة لا ترد دعوتهم: الصائم حتى يفطر، والمسافر حتى يرجع، ودعوة الوالد لولده. يقول: طلقت زوجتي وهي في منزل أهلها، هل علي عبء دعوتها إلى البيت لقضاء عدتها؟ نعم نعم عليك، لأنك القائم على أمر البيت، ولأنك الزوج من بيدك الطلاق والرجعة، فأدعها واتل عليها قول ربنا جل جلاله: لا تخرجوهن من بيوتهن ولا يخرجن إلا أن يأتين بفاحشة مبينة، وقل لها: هذا أمر الله، ارجعي إلى البيت وتبقين فيه فترة العدة لعل الله يحدث بعد ذلك أمرا. وليس في هذا غضاضة عليك ولا انتقاص من شأنك، بل هذا إنفاذ أمر الله عز وجل، وكان حريا بك أن تطلقها في بيتك لا في بيت أهلها. يقول: هل يجوز ألا أصلي الوتر في صلاة التراويح؟ أما من ناحية الجواز يجوز، لأن الوتر تطوع ليس بفرض، ولكن يا أخي الكريم، أنت صليت التراويح فيسن لك أن تكمل مع الإمام حتى توتر، من أجل أن تدخل في البشارة النبوية: من صلى مع الإمام حتى ينصرف كتب له قيام ليلة، فلا تفارق الإمام إلا بعدما يوتر. يقول: ما حكم السفر والعمل بدولة إسرائيل؟ دولة إسرائيل كانوا فيما مضى يقولون دويلة إسرائيل، ثم صاروا يقولون إسرائيل المزعومة، وصاروا يقولون دولة الكيان الصهيوني، ثم الآن صارت دولة إسرائيل. يا أخي الحبيب، دولة إسرائيل هي دولة اليهود، هي الدولة التي قامت لجمع شتات اليهود من المشارق والمغارب، فجاءوا من الولايات المتحدة الأمريكية ومن أوروبا الشرقية والغربية ومن بلاد العرب ومن إفريقيا ومن غيرها تجمعوا فيما يسمونه أرض المعاد. وهذه الدولة قامت على أنقاض دولة فلسطين بعدما شرد أهل فلسطين من أرضهم وأخرجوا من ديارهم وقتلوا وفعل بهم الأفاعيل. قامت هذه الدولة الظلوم على أنقاض تلك الدولة العربية المسلمة. فدولة إسرائيل يا أخي دولة معادية، دولة محاربة، وقد نهانا ربنا جل جلاله عن التعامل معهم. قال: إنما ينهاكم الله عن الذين قاتلوكم في الدين وأخرجوكم من دياركم وظاهروا على إخراجكم أن تولوهم، ومن يتولهم فأولئك هم الظالمون. ومعلوم بأن هذه الدولة يعني قد قتلت من المسلمين من قتلت وشردت من شردت، ولعل آخر ما كان تلك الحرب الفظيعة الشنيعة التي استخدموا فيها سائر المحرمات التي كانت سنة 2009 سلطت على إخواننا المسلمين في غزة، وكان من نتاجها مقتل أكثر من 1500 شهيد ما بين رجل وامرأة وطفل وشيخ كبير، وهدمت البيوت على رؤوس أهلها وأمطروهم بكل شيء. وهذه الدولة ساعية بالفساد في الأرض، ولذلك ما يجوز لك أن تذهب إليها ولا أن تعمل فيها، وسل الله أن يغنيك من فضله. والمذابح التي قامت بها هذه الدولة يعني مذبحة دير ياسين ومذبحة بحر البقر ثم مذبحة المخيمات الفلسطينية في لبنان لما حصل الغزو سنة 82، ثم بعد ذلك الآن في سجونها أكثر من 6000 أسير فلسطيني فيهم النساء وفيهم الشيوخ الكبار، وما قامت به من قتل زعماء المقاومة كالشيخ المجاهد أحمد ياسين والدكتور عبد العزيز الرنتيسي وغيرهم رحمة الله على الجميع. وتاريخها مجلل بالسواد، تاريخها دماء وأشلاء وحروب وظلم وعدوان. هل تجوز إمامة الصبي للنساء إذا لم يجدن من يأمهن في العشاء والتراويح؟ إمامة الصبي تجوز للرجال والنساء، واستدلوا على ذلك بأن عمرو بن سلمة رضي الله عنه لما روى الحديث: يا أم القوم أقرأهم لكتاب الله، فإن كانوا سواء فأعلمهم بالسنة، فإن كانوا سواء فأقدمهم سنا، قال: فوجدوني أكثرهم قرآنا فقدموني للصلاة وأنا ابن 7 سنين. وإذا كانت الإمام امرأة هل تجوز صلاة الصبي معها؟ والله إذا كان صبيا دون التمييز دون 7 سنين فلا بأس أن يصلي مع النساء. هل يمكن أن تدفع الزكاة للوالد إذا كان فقيرا وله أبناء من زوجة ثانية؟ يا أخي الكريم، الزكاة لا تدفع للوالد، لكن يمكن أن تدفعها لإخوانك الذين هم من الزوجة الثانية، يعني يمكن أن تعطي الزكاة لإخوانك أو تعطيها لزوجة أبيك، أما الوالد فلا يعطى من الزكاة، بل إن كان فقيرا وأنت مقتدر فنفقته عليك واجبة، يجب عليك أن تغنيه مما أغناك الله. أريد الرجوع لزوجي الذي كان بيني وبينه مشاكل ولكن أمي ترفض، أقول لأمك ما قاله ربنا: وإذا طلقتم النساء فبلغن أجلهن فلا تعضلوهن أن ينكحن أزواجهن إذا تراضوا بينهم بالمعروف ذلك يوعظ به من كان منكم يؤمن بالله واليوم الآخر ذلكم أزكى لكم وأطهر، ذلكم أزكى لكم وأطهر والله يعلم وأنتم لا تعلمون. هذه الآية نزلت في معقل بن يسار عليه من الله الرضوان، زوج أخته لرجل من الأنصار ثم طلقها، ثم بعد ذلك أراد أن يراجعها فقال له: يا لكع يا لئيم، زوجتك وأكرمتك فلم تصبر عليها حتى طلقتها، والله لا ترجع إليك أبدا. فنزلت هذه الآية: فلا تعضلوهن، لا تمنعوهن أن ينكحن أزواجهن، أن يرجعن إليهم إذا تراضوا بينهم بالمعروف. يعني طالما أنه حصل الرضا وزال الخلاف ورغب الزوجان في استئناف حياة جديدة على أسس سليمة، فما ينبغي لأبيها ولا لأمها ولا لأخيها ولا لأختها أن يحولوا دون ذلك. وكذلك أيضا الزوج ما ينبغي لأهله أن يمنعوه، حتى لربما قالت له أمه أنا ما عافية منك لو رجعتها، هذا ما يجوز. ما حكم من احتلم في نهار رمضان ولم يجد شيئا فصلى ولم يغتسل؟ يا أخي، الغسل متوقفا على رؤية الماء، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال إنما الماء من الماء. ولما سألته أم سليم هل على المرأة غسل إذا هي احتلمت، قال نعم إذا رأت الماء، فمن احتلم ولم يجد ماء فلا غسل عليه. ما حكم دعاء الإمام بعد قضاء صلاة التراويح وتأمين المأمومين؟ أقول ليس ذلك من السنة، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم الذي قال صلوا كما رأيتموني أصلي. ومحل الدعاء يا أخي في الصلاة، فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم علمنا أن ندعو أول ما نكبر تكبيرة الإحرام، اللهم باعد بيني وبين خطاياي كما باعدت بين المشرق والمغرب، اللهم نقني من خطاياي كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس، اللهم اغسلني من خطاياي بالماء والثلج والبرد. وكذلك ندعو في الاستفتاح اللهم رب جبرائيل وميكائيل وإسرافيل فاطر السماوات والأرض عالم الغيب والشهادة أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون، اهدني لما اختلف فيه من الحق بإذنك إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم. وكذلك علمنا أن ندعو في الركوع سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم اغفر لي، هذا دعاء. كذلك عند الرفع من الركوع ثناء على الله عز وجل، دعاء عبادة، ربنا لك الحمد حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه ملء السماوات وملء الأرض وملء ما بينهما وملء ما شئت من شيء بعد، أهل الثناء والمجد، أحق ما قال العبد وكلنا لك عبد، اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت ولا ينفع ذا الجد منك الجد. ثم في السجود كان صلى الله عليه وسلم يقول اللهم اغفر لي ذنبي كله دقه وجله وأوله وآخره وعلانيته وسره، اللهم إني أعوذ برضاك من سخطك وبمعافاتك من عقوبتك وبك منك لا أحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك، اللهم اجعل لي في قلبي نورا وفي سمعي نورا، إلى آخر الدعاء. وبين السجدتين رب اغفر لي رب اغفر لي رب اغفر لي، أو تقول اللهم اغفر لي وارحمني وعافني واهدني وارزقني واجبرني وارفعني، هذا كله في الدعاء. وكذلك إذا جلست للتشهد وصليت على النبي عليه الصلاة والسلام اللهم إني أعوذ بك من عذاب جهنم ومن عذاب القبر ومن فتنة المحيا والممات ومن شر فتنة المسيح الدجال، اللهم إني ظلمت نفسي ظلما كثيرا ولا يغفر الذنوب إلا أنت فاغفر لي مغفرة من عندك وارحمني إنك أنت الغفور الرحيم. هذه كلها الصلاة كلها مظنة للدعاء. أما الإنسان بعد ما يفرغ من الصلاة يدعو المأمومون يؤمنون فليس هذا من السنة. ما حكم البسملة في الصلاة؟ سنة، البسملة في الصلاة سنة، لأن مذهب مالك رحمه الله أنها ليست آية من الفاتحة ولا من صدر كل سورة، بل جاء بها للفصل بين السور وللتبرك. هل غبار الكنس يؤثر على الصوم؟ لا، لا يؤثر غبار الكنس على الصوم، ولذلك علماؤنا قالوا لا يغير حكم الصوم غبار الطريق ولا غربلة الدقيق ولا بلع الريق ولا قتار القدر. يعني المرأة تطبخ ففتحت القدر هكذا فخرج البخار فوجدت أثره في خيشومها، ما عليه شيء، صومها صحيح. ومثل أيضا غبار الطريق، والآن رائحة العوادم، عوادم السيارات والركشات وكذا، هذا كله لا يؤثر في صحة الصوم إن شاء الله. قل عندي خادمة نصرانية فهل أنا مسؤولة عن لبسها أي أن الله سيسألني؟ نعم، لأنك راعية في بيت زوجك ومسؤولة عن رعيتك، فهذه الخادمة تلزميها بأن تحتشم وأن تلبس الثياب السابغة الفضفاضة لئلا تكون سببا في فتنة زوجك أو أولادك. وأعظم من ذلك مسؤوليتك في دعوتها إلى الإسلام، أدعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن. يقول: أمي مريضة لديها ضيق في النفس ويزيد نفسها عند العطش، وأخبرها الطبيب بذلك لكن لم يخبرها بأن تصوم أو تفطر، فماذا تفعل، تصوم أو تفطر؟ وإن فطرت هل عليه القضاء والكفارة؟ تصوم أو تفطر، هذا مرده إلى الطبيب، ارجعوا إلى طبيبكم فقولوا: يا طبيبنا، إن رمضان قد دخل وأمنا يزيد نفسها بالعطش، فهل تصوم أم لا؟ فإن قال تصوم ولا حرج الحمد لله، إن قال ما تصوم نقول له: طيب، هل هذا مرض يرجى برؤه أم لا؟ فإن قال يرجى برؤه ننتظر إن شاء الله إلى أن تشفى وتعافى فتقضي، وإن قال بل هو مرض دائم تنتقل إلى الفدية إطعام مسكين عن كل يوم. أتاني الحيض وتوقف وصمت ولم أغتسل، فهل صيامي صحيح؟ نعم صيامك صحيح، لكنك تأثمين بتأخير الغسل، وقد قال ابن عباس رضي الله عنه: ما لا يحل للحائض إن طهرت أن تؤخر الغسل ساعة، بل تبادر إلى عليك أن تبادري إلى الاغتسال من أجل أن تؤدي الصلاة الحاضرة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ومرحبا بأول المتصلين.
السلام عليكم ورحمة الله.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
عبد الله من الخرطوم، معك يا شيخ.
مرحبا يا عبد الله.
الله يجزيك يا شيخ، بارك الله فيك يا أخي.
تفضل يا عبد الله.
نسأل الله يعني يعام من عطايا هذا الشهر الكريم.
آمين، وإياك والمسلمين.
آمين آمين آمين. الشيخ ما بيتذكر نص الحديث، لكن ثبت عن الرسول صلى الله عليه وسلم.
يا عبد الله.
أي نعم.
لو سمحت أقفل التلفزيون أو الإذاعة.
حاضر حاضر حاضر.
الله يجزيك الخير.
رسول صلى الله عليه وسلم سأل الصحابة 4 مرات: من منكم فعل كذا، ومنكم فعل كذا، اللي هي اتباع جنازة وصوم وصدقة وإعادة مريض. فنطلب منك إنه كيف يكون تشيع الجنازة أو يعني اتباع الجنازة، هل يكون من منزلة ولا من المسجد ولا من محل الدفن؟ وجزاك الله خير.
وإياك. السلام عليكم.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
شيخ عبد الحي، السلام عليكم.
حي الله زهير النعم ذخر الذاخرين.
الله يكرمك يا أخي، أنا زهير من السياس.
تفضل.
الله يكرمك. عندي سؤال.
نعم.
عندنا مؤذن. المؤذن قبل بعد الأذان بيقول لي كلام كثير، هذا الكلام ده بيجوز ولا ما بيجوز؟ هل هو الأذان صحيح ولا ما صحيح إذا كان بطريقة زي دي؟ يلا السؤال الثاني: ما الفرق بين غسل الرأس عند الحيض وعند الرجل؟
ما الفرق بين شنو؟
بين غسل الرأس عند الغسل عند الحيض وعند الرجل المجتنب الجنوب.
الجنوب أيوة.
بس شكرا جزيلا.
وإياك. السلام عليكم.
عليكم السلام شيخ.
أهلا وسهلا.
كيف الأحوال؟
الحمد لله.
الله يسلمك. أنور من القبار، كيف الأخبار؟
تفضل يا أنور.
يا بنسأل الزول إذا جاء في صلاة العشاء مصدوق ممكن يخش معك التراويح بين العشاء؟
أنت ما حضرت البرنامج من أوله.
لا لا ما حضرت من أول، ليه كم يوم بخش بحال بكتل الشبكة ما بسجع نجي حتى متأخر. بس
شكرا يا أنور. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم.
عليكم السلام.
تفضلي.
تسلم ان شاء الله.
امين.
الله,
الله يكرم.
والله انا عندي سؤال.
نعم.
انا وزوجتي صغيره عمري 13 سنه. ورحلت من امي وابوي وما قدرت يعني ادي الواجب يعني ما قدرت ادي الواجب اقرهم كذا يعني كثير بعيده منهم وهم توفوا حتى داير اعرف اعمل له شنو.
طيب ابشر ان شاء الله.
بعدين عندي ولدي يتوفى قبل 3 سنة.
نعم.
عمره 27 سنة.
رحمة الله عليه.
كذا تحرج ومسك شغل لما كمل سنة في الشغل ورمى اعصابه وبيفاق في الدم.
ايوه
معي.
ايوه مات عمره 27 سنه.
اي وحصل له كانسر في الدم وتوفى ربنا يعني اخذها معك.
طيب
وما طلع من قبل كله بعدين بدمح كثير عليه وبتذكره كثير داير اعرف انا اديك عليه حاله يعني ولا بس داير اعرف كده.
طيب عظم الله اجرك. السلام عليكم. السلام عليكم يا محمد.
عليكم السلام.
تفضل.
عليكم السلام استاذ عبد الحي. السلام عليكم.
عليكم السلام. تفضل اخي.
يقول الله عز وجل في سوره البقره ان الذين امنوا والذين هادوا والنصارى والصابئين من امن بالله.
نعم.
من آمن بالله واليوم الآخر وعمل صالحا فلهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون.
نعم.
هل النصراني يا شيخ عبد الحي الملتزم بتعاليم دينه هو كان كافر المشهد؟ ده السؤال الأول.
هل النصراني؟
السؤال الثاني.
كده السؤال الأول ثاني.
السؤال الأول ثاني؟
أيوة الآية أنت قلت لي شنو؟
إن الذين آمنوا.
أيوة أيوة نعم.
المرشد
الكافر. طيب
السؤال الثاني.
نعم.
هل القبلة تفطر الصيام تفطر الصيام من غير المتزوج؟
من غير المتزوج.
نعم.
طيب
السؤال الثالث.
نعم.
الرجل الذي جاء للنبي صلى الله عليه وسلم وقال يا رسول الله لقد ما جاء الخير. السؤال الثالث.
ايوه.
الرجل الذي جاء الى النبي صلى الله عليه وسلم.
نعم.
وقال يا رسول الله لقد هلكت. والى اخر الحديث قال ما بين لابتيها مجموعه اكثر مني. هل هذا الحكم عام ام خاص؟
الرجل قال شنو لقد شنو؟
يا رسول الله لقد هلكت. الرجل الذي جاء مع اهله.
ايوه.
فالنبي صلى الله عليه وسلم قال الى اخر الايه قال له ما بين لابتيها مجموعه اكثر مني. فلما جاء التمر قال له شيل تفضل به. القصة.
نعم صحيح معروف.
ده السؤال الثالث.
طيب
السؤال الرابع.
نعم.
قل لي قولا لا أسأل عنه أحدا بعدك.
نعم.
السؤال الرابع أنا ما حضرت البرنامج لكن قال الشيخ عبد الحي قال يجوز للدولة أو يجوز للمؤسسة أن تفوت بعض الحجاج من المال العام وعلما بأن هذا المال ليس من حق هذه المؤسسة.
نعم.
السؤال هل وإن كان مع علم بأن بعض المؤسسات مالك تفوي ناس أكثر من المستطاع.
نعم.
هل يجوز الدولة أو المؤسسة أن تفوي؟
أنت سمعتني قلت هذا الكلام؟
أنا ما سمعت منك ترى كنت أقول لك هذا الحين.
طيب سؤالك الرابع قل لي في الإسلام قولا لا أسأل عنه أحدا بعدك. السؤال شنو يعني؟
السؤال هل يجوز للدولة؟
لا لا السؤال الأخير أنا فهمته لكن السؤال الذي قبله قل لي في الإسلام قولا لا أسأل عنه أحدا بعدك. أنت داير معنى الحديث يعني؟
لا لا أنا داير السؤال داير تقول لي تقول لي تفتيني بالحجاج
يعني هو سؤال واحد يعني. أيوه أيوه
بس هو سؤال واحد.
طيب طيب أبشر إن شاء الله. شكرا. السلام عليكم. السلام عليكم.
السلام عليكم.
مرحبا أهلا وسهلا.
عيني يا شيخ، أنا قبل يومين كنت قبل شرب المويه، يعني كان بادي زي جديد كده للأذان، كنت ناسي شربت المويه.
طيب.
يعني ما أخذت وقت طويل، طوال الأذان أذان.
طيب. السؤال الثاني.
بس خلاص شكرا.
شكرا، مع السلامة. طيب. أخونا عبد الله من الخرطوم سأل عن الحديث الصحيح بأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لأصحابه يوما: من منكم اليوم أصبح صائما؟ فقال أبو بكر: أنا يا رسول الله. قال: من منكم اليوم تصدق على مسكين؟ قال أبو بكر: أنا يا رسول الله. قال: من منكم اليوم تبع جنازة؟ قال أبو بكر: أنا يا رسول الله. من منكم اليوم عاد مريضا؟ قال أبو بكر: أنا يا رسول الله. فقال النبي عليه الصلاة والسلام: لا تجتمع هذه الخصال في عبد من عباد الله إلا فتحت له أبواب الجنة يدخل من أيها شاء. يعني أبو بكر الموفق رضي الله عنه في يوم واحد كان صائما تطوعا، وقد تصدق على مسكين، وعاد مريضا، وتبع جنازة، فجمع الخير من أطرافه وضرب في كل باب بسهم. أخونا عبد الله يقول: كيف يكون تشيع الجنازة؟ تشيع الجنازة باتباعها، واتباعها على درجتين. الدرجة الأولى تشيعها إلى أن يصلى عليها، يعني تتبع الجنازة من البيت إلى أن يصلى عليها ثم تنصرف، وفي هذه الحالة لك قيراط من الأجر. والدرجة الأعظم أن تتبع الجنازة حتى تدفن، حتى تدفن. قال النبي صلى الله عليه وسلم: من شهد الجنازة حتى يصلى عليها فله من الأجر قيراط، ومن شهدها حتى تدفن فله من الأجر قيراطان أصغرهما مثل جبل أحد. فتشيع الجنازة فيه أجر كبير وثواب عظيم، وهو من حق المسلم على المسلم، كما قال عليه الصلاة والسلام: حق المسلم على المسلم ست: إذا لقيته فسلم عليه، وإذا دعاك فأجبه، وإذا استنصحك فانصح له، وإذا عطس فحمد الله فشمته، وإذا مرض فعده، وإذا مات فاتبعه. أما أخونا زهير من المتمة فمن السيال، فقال بأن مؤذنا يقول بعد الأذان كلاما كثيرا، يقول: هل هذا يجوز؟ وهل الأذان يصح؟ نقول: أما الأذان فيصح إذا جاء بألفاظه كاملة فهو صحيح، أما الزيادات التي تكون قبله أو بعده فلا تشرع. مثال ذلك أن بعض المؤذنين يفتح المكبر الصوت ثم يقول: ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين، بعدين الله أكبر الله أكبر. نقول: لا، وإنما تبدأ الأذان مباشرة. وبعضهم بعد الأذان يبدأ في الموشحات والصلاة على الرسول عليه الصلاة والسلام وما إلى ذلك، هذا أيضا ما ينبغي أن يكون. ألفاظ الأذان مخصوصة، إعلام بدخول وقت الصلاة بألفاظ مخصوصة، وينبغي للمؤذن أن يتقي الله عز وجل فلا يزيد عليها ولا ينقص منها. وقد علم النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه الأذان، وكان له مؤذنون أربعة: بلال بن رباح عليه من الله الرضوان، وعبد الله بن أم مكتوم الأعمى عليه من الله الرضوان، وأبو محذورة عليه من الله الرضوان، وسعد القرظ عليه من الله الرضوان. هؤلاء الأربعة ما كانوا يزيدون شيئا على ما تعلموه من رسول الله صلى الله عليه وسلم. أما غسل الرأس يا زهير، فلا فرق فيه بين الرجل الجنب والمرأة الجنب أو الحائض، بل مطلوب من الجميع أن يحثوا على رأسه الماء ويضغط بيده حتى يروي شؤون رأسه، حتى يروي شؤون رأسه، حتى يصل الماء إلى جلدة الرأس، إلى البشرة. وخاصة إذا كان الإنسان ذا شعر كثيف فإنه لا بد أن يخلل بيديه من أجل أن يصل الماء إلى بشرة رأسه. والمرأة إذا كان يعني عندها ضفائر فلا يلزمها نقضها. فقد سألت أم سلمة رضي الله عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم قالت: إني امرأة أشد ضفر رأسي، فهل علي نقضه إن اغتسلت من الحيضة والجنابة؟ قال: لا، وإنما يكفيك أن تضعفي بيديك. الضعف كالضغط يعني وزنا ومعنى، فتضغط المرأة بيديها، كذلك الرجل ذو الشعر الكثيف، فيحصل الطهر بإذن الله. أما أخونا أنور فقد سأل عمن يصلي العشاء خلف من يصلي التراويح، أقول له نعم يجوز هذا والصلاة صحيحة إن شاء الله. أما أختنا عائشة فقد ذكرت أنها زوجت والحمد لله وهي ذات 18 ربيعا، وذهبت إلى بيت زوجها وكان الوالدان موجودين، وتشكو بأنها ما قامت ببرهما كما ينبغي، ثم إنهما الآن قد انتقلا إلى رحمة ربهما، فكيف يكون برهما؟ أقول: يا عائشة، بر الوالدين بعد الممات بخمسة أشياء: أولها الصلاة عليهما بمعنى الدعاء، الدعاء لهما. ثانيا الاستغفار لهما، يعني دائما الإنسان يدعو لوالديه: اللهم مرحم والدي كما ربياني صغيرا، اللهم نور عليهما قبورهما وأفسح لهما فيها مد أبصارهما، اللهم جازهما بالحسنات إحسانا وبالسيئات عفوا وغفرانا، اللهم ارفع درجتهما في المهديين واخلفهما في عقبهما في الغابرين، واغفر لنا ولهما يا رب العالمين. ثم الاستغفار لهما: اللهم اغفر لوالدي، اللهم ارحمهما، اللهم اغفر لأبي وأمي، اللهم تجاوز عنهما، اللهم سامحهما، ونحو ذلك. يبقى الدعاء لهما، الاستغفار لهما، ثم إنفاذ عهدهما إذا كان عندهم وصية ننفذها، ثم إكرام صديقهما، ثم صلة رحمهما، الصلاة عليهما والاستغفار لهما وإنفاذ عهدهما وإكرام صديقهما وصلة الرحم التي لا توصل إلا بهما. أما ولدك فأسأل الله عز وجل أن يتغمده برحمته، وأن يسكنه فسيح جنته، وأن يجعل مرضه كفارة للذنوب والخطايا. ولا شك بأن الموت مصيبة وفاجعة، والله عز وجل سماه في القرآن مصيبة: إن أنتم ضربتم في الأرض فأصابتكم مصيبة الموت. وهذه المصيبة يا عائشة مطلوب منا أن نقابلها بالرضا والتسليم والصبر والاحتساب. وأبشرك بقول النبي صلى الله عليه وسلم: من كان له فرط من أمتي دخل الجنة. يعني المرأة التي يموت لها ولد ذكرا كان أو أنثى وتصبر وتحتسب تدخل الجنة. أما قضية أنه ما خرج من قلبك، ليس مطلوبا أن يخرج من قلبك. وقضية بأنك تدمعين أحيانا، الله عز وجل لا يعذب بدمع العين ولا بحزن القلب، ولكن يعذب بهذا أو يرحم، وأشار إلى لسانه عليه الصلاة والسلام. ولذلك ما في مانع أن تدمع عيناك وأن يحزن قلبك، ولكن أوصيك بأن تكثري من الدعاء له، فدعوة الوالدة لولدها مستجابة. أكثري من الدعاء له، ونسأل الله أن يرحم موتى المسلمين أجمعين وأن ينور عليهم قبورهم، إنه أرحم الراحمين وأكرم الأكرمين. أما أخونا محمد من أم درمان فقد طرح أسئلة أربعة وأنا جعلتها خمسة. أولا قول ربنا جل جلاله: إن الذين آمنوا والذين هادوا والنصارى والصابئين من آمن بالله واليوم الآخر وعمل صالحا فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. يقول أخونا محمد: هل النصراني الملتزم بدينه ترجى له النجاة ويدخل في هذه الآية؟ أقول يا محمد بارك الله فيك، إحنا عندنا قطعيات. من هذه القطعيات قول ربنا جل جلاله: ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. قول الله عز وجل: إن الدين عند الله الإسلام. قول الله عز وجل: لقد كفر الذين قالوا إن الله هو المسيح ابن مريم. وقال المسيح: يا بني إسرائيل اعبدوا الله ربي وربكم، إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار. لقد كفر الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة وما من إله إلا إله واحد وإن لم ينتهوا عما يقولون ليمسن الذين كفروا منهم عذاب أليم. أفلا يتوبون إلى الله ويستغفرونه والله غفور رحيم. ما المسيح ابن مريم إلا رسول قد خلت من قبله الرسل وأمه صديقة كانا يأكلان الطعام. انظر كيف نبين لهم الآيات ثم انظر أنى يؤفكون. من هذه القطعيات قول نبينا صلى الله عليه وسلم والذي نفسي بيده لا يسمع بي يهودي أو نصراني ثم لا يؤمن بي إلا دخل النار. فكون النصراني يأتي ببعض الأعمال الطيبة مثلا حسن خلقه، صدق حديثه، أداء أمانته، إطعامه للمسكين، صدقته على الفقير، كفالته لليتيم، هذه الأعمال كلها يجزى بها في الدنيا لأن الله لا يضيع عمل عامل، يجزى بها في الدنيا صحة في بدنه، سعة في رزقه، راحة في عيشه. لكن في الآخرة كما قال ربنا وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. والذين كفروا أعمالهم كسراب بقيعة يحسبه الظمآن ماء حتى إذا جاءه لم يجده شيئا ووجد الله عنده فوفاه حسابه والله سريع الحساب. أما قول ربنا جل جلاله إن الذين آمنوا والذين هادوا والنصارى والصابين من آمن بالله واليوم الآخر، فهذه في حق من آمنوا بأنبيائهم صلوات الله وسلامه عليهم ثم آمنوا بمحمد صلى الله عليه وسلم، فلهم الأجر مرتين كعبد الله بن سلام وزيد بن سعنة ووهب بن منبه وكعب بن ماتع الحميري وأمثالهم ممن آمنوا بأنبيائهم وكانوا على الدين القويم ثم آمنوا بمحمد صلى الله عليه وسلم. أما إنسان يكفر محمد صلى الله عليه وسلم فقد كفر بجميع المرسلين، لأن الله عز وجل قال إن الذين يكفرون بالله ورسله ويريدون أن يفرقوا بين الله ورسله ويقولون نؤمن ببعض ونكفر ببعض ويريدون أن يتخذوا بين ذلك سبيلا أولئك هم الكافرون حقا وأعتدنا للكافرين عذابا مهينا. ربنا قال كذبت قوم نوح المرسلين، مع أنه ما كذبوا إلا نوحا. كذبت عاد المرسلين، هم ما كذبوا إلا هودا. كذبت ثمود المرسلين، ما كذبوا إلا صالحا. كذب أصحاب الأيكة المرسلين، ما كذبوا إلا شعيبا. كذبت قوم لوط المرسلين، ما كذبوا إلا لوطا. لكن من كذب واحدا فقد كذب الجميع. ثم سؤاله الثاني، هل القبلة من غير المتزوج تبطل الصيام؟ أما قبلة الصائم لزوجته فما تنبغي له، كما قال ابن عمر ما أراها تدعو لخير. فأما غير المتزوج، يعني إنسان يقبل امرأة أجنبية، فلا شك أنه قد عصى الله مرتين. عصى الله حين قبل امرأة لا تحل له، وعصى الله ثانية حين انتهك حرمة الشهر واجترع على حدود الله، وإذا لم يخرج منه شيء فلا يبطل صومه. أما حديث الأعرابي الثابت في الموطأ والصحيحين أن رجلا جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم وهو يخمش وجهه وينتف شعره ويقول هلكت وأهلكت، قال وما ذاك؟ قال وقعت على أهلي وأنا صائم. هذا الرجل جامع في نهار رمضان، قال له النبي عليه الصلاة والسلام هل تجد ما تعتق به رقبة؟ قال لا. قال هل تستطيع صيام شهرين متتابعين؟ قال لا. قال هل تستطيع طعام 60 مسكينا؟ قال لا. في بعض الروايات أنه قال له هل تجد ما تعتق به رقبة؟ قال لا أملك إلا هذه رقبتي. هل تستطيع صيام شهرين؟ قال وهل أوقعني فيما وقعت فيه إلا الصيام؟ هل تستطيع طعام 60 مسكينا؟ قال ما أجد إلا ما أفترشه وألتحفه. فقال له الرؤوف الرحيم عليه الصلاة والسلام اجلس. فجلس الرجل، فأهدي إلى النبي صلى الله عليه وسلم فرق من تمر مكتل قفة، فقال اذهب فتصدق به. قال على أفقر مني يا رسول الله، والله ما بين لابتيها أهل بيت أفقر منا. فضحك صلى الله عليه وسلم حتى بدت نواجذه وقال اذهب فأطعمه أهلك. هذا خاص بهذا الرجل، كون إنه الإنسان الكفارة، خاصة بأنه يعني النبي عليه الصلاة والسلام ملكه إياها، وما هو ليست من كده، يعني لا من كد يمينه ولا من عرق جبينه، وإنما أهديت للنبي الأكرم صلى الله عليه وسلم، فأمر هذا الأعرابي بأن يتصدق بها. فكونه قال له أطعمه أهلك، هذه صدقة من النبي عليه الصلاة والسلام على ذلك الرجل خصوصية. ولذلك العلماء بعد ذلك اختلفوا، هل الكفارة سقطت عن هذا الرجل أو لم تسقط؟ لأن الرسول صلى الله عليه وسلم أذن له في أن يطعم هذا التمر أهله لأنه فقير، شكى الحاجة والفاقة، لكن هل بقيت الكفارة في ذمته أم سقطت؟ هذا بحث عند العلماء. ثم يقول أخونا محمد: قل لي قولا لا أسأل عنه أحدا. أنا ظننت بأنه يسأل عن حديث سفيان ابن عبد الله الثقفي رضي الله عنه حين قال: يا رسول الله قل لي في الإسلام قولا لا أسأل عنه أحدا بعدك. قال: قل آمنت بالله ثم استقم. لكن هو يريد أن يطرح سؤالا، وأنا أقول يا أستاذ محمد بأنه ما ينبغي أن يقال هذا لمن يفتي، الذي يقال له هذا الكلام سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام، فإنه لا ينطق عن الهوى، وكلامه فصل وحكمه عدل، والوحي يسدده. أما أنا وأنت وغيرنا من الناس فنخطئ ونصيب. ولذلك يمكن للإنسان أن يقول أفتني أو أجبني أو بين لي أو نحو ذلك، أما قل لي قولا لا أسأل عنه أحدا بعدك فهذه ليست إلا للنبي عليه الصلاة والسلام، وما أنا إلا عبد ضعيف مسكين فقير مستجير، أرجو رحمة ربي وأخاف عذابه، وليست إلا بعض آيات ونصوص من السنة الإنسان يحب أن ينفع بها إخوانه من المسلمين، وفوق كل ذي علم عليم. الحج من مال المؤسسة يا أخي الكريم، أنا ذكرت بأن المؤسسة إذا كانت خاصة فلا إشكال، إذا كان المؤسسة خاصة، مؤسسة لي أنا مثلا، قلت في كل عام: يا أيها الموظفون ويا أيها العمال، أنا سأقوم بتسفير 5 على نفقة المؤسسة التي أملكها لكي يحجوا، وهؤلاء 5 سيختارون من بين أميز الموظفين سلوكا وأكثرهم انضباطا وأحسنهم أداء وما إلى ذلك. ما في إشكال، لأن المال مالي وأنا حر. أما إذا كانت المؤسسة عامة، يعني ترجع إلى الدولة، ملك عام للمسلمين، فقلت ما ينبغي ذلك. لما؟ لأن الدولة عندها أولويات في صرف هذا المال، الأولويات تذهب لحماية الدين وكذلك لإطعام الجائعين وكسوة العارين ووقاية الناس من الفتنة في الدين وحماية الثغور وما إلى ذلك. لكن قلت لو أن الدولة رأت أن تكافئ بعض الناس من أجل نفعهم العام، لا لأنهم مغنون أو رقاصون أو طبالون أو يلعبون الكرة أو لا، وإنما أصحاب نفع عام للمجتمع، مثل ما يحصل أحيانا، مثلا بعض الناس جاهدوا في الله حق جهاده وقاموا بمواجهة الأعداء، وقدر الله أن بعضهم مثلا أصيب أو بعضهم عوق أو كذا، فترى الدولة من باب مكافأة الإحسان بالإحسان أن يخرج هؤلاء للحج، أقول لا بأس في هذا، يعني المسألة مقيدة بنطاق ضيق والله أعلم. أما أختنا زحل من الحاج يوسف، فقد قالت بأنها قبل أيام نسيت وشربت ماء قبل الأذان بدقائق أو بدقيقة. ما عليك شيء إن شاء الله، حتى لو شربت من الصباح ناسية، فالنبي عليه الصلاة والسلام قال: من أكل أو شرب ناسيا فليتم صومه فإنما أطعمه الله وسقاه. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ومرحبا بمن يتصل.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام الله وبركاته.
رمضان مبارك.
الله يبارك فيك ويكرمك، رمضان ذهب.
يبارك فيك. نجا بشارك أولادا عن الفايدة بتاعت التلاوة.
نعم.
هي تابعة لشروط الصلاة ولا شروط التلاوة؟ يعني أنا ممكن أكون متوضي تلاوة القرآن غير في حالة وضوء. هل هذا جد؟
طيب.
مستقبل القبلة مستقبل القبلة. ويعني شروط الصلاة كلها تتوفر في سجدة التلاوة.
طيب عندك سؤال تاني؟
والسؤال الثاني مولانا إذا مثلا أنا يعني ما أقدر أخلي الناس تدخل على زوجتي مثلا من عمر كم يعني؟ لأن في سورة النور ربنا سبحانه وتعالى أو الطفل الذين لم يصروا على عورات النساء.
طيب.
هل في شروط معينة مثلا للطفل اللي يكون بالغ أو
طيب
مثلا بشروط معينة ولا إلا البلوغ بس؟
طيب شكرا.
شكرا والله مبارك.
السلام عليكم.
عليكم السلام الشيخ الله يديك العافية.
مرحبا يا عوض الكريم.
الله يديك العافية يا أخي كثير مسألة.
يا شيخ حاسب الله
صلى مساء العصر في المسجد.
ها؟
ثاني صلى العصر في المسجد ثاني مشي مسجد ثاني يعني عشان يقرا القرآن أو يقعد يلا يصلي تحت المسجد الله ما يصليها.
طيب.
والسؤال الثاني يا شيخ طبعا واحد برضه سعادتك علي يا اخي سعد عبد الحي من الكحول والقطر تحت العين الله يديك العافيه.
شكرا.
الله يديك العافيه يا اخي كثير.
السلام عليكم. السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمه.
تفضلي.
الله عظيم بسال بتفسر يا امي بتصلي بتصلي هي بتغيم الصلاه جالسه وحتى بتصلي جالسه. بيصلي يعني لو اصلا لو قاعده في سرير يعني بتصلي فيه ولو قاعده في كده تصلي الا تغيم الصلوات وتوع في الكرسي ولا ممكن تصلي في سرير الاهله وهي قاعده لكن بتقدر تتحرك بتخش وبتطلع باي حاجه.
طيب شكرا. السلام عليكم.
السلام عليكم.
وعليكم السلام.
لك التحيه يا شيخنا عبد الحي ولكل المستمعين المشاهدين طيبه.
مرحبا بك بارك الله فيك يا مبارك.
نعم مبارك فرحنا بحييك.
تفضل.
من الزعل يا شيخنا أصحى الشخص اللي بيصلي خلف الصف منفرد على وحده.
طيب سؤالك.
بيصلي على شكلها تحت يا ريت تكلمنا في حته ان شاء الله.
شكرا.
بارك الله فيك.
طيب بالنسبة لأخونا إسماعيل من الكلاكلة سجدة التلاوة عند جمهور العلماء يشترط لها ما يشترط للصلاة من طهارة الحدث وطهارة الخبث وستر العورة واستقبال القبلة وترك المبطلات وهذا الذي عليه الجمهور. بعض العلماء يقولون لا سجدة التلاوة ليس فيها تحريم ما فيها تكبيرة إحرام وليس فيها تسليم إذا لا يشترط لها شروط الصلاة ولذلك يجيزون أن يسجد الإنسان على غير طهارة أو إلى غير القبلة. وأما بالنسبة للطفل الذين لم يظهروا على عورات النساء فقد قال أهل العلم من كانوا دون التمييز يعني دون 7 سنوات هؤلاء لا بأس بأن يدخلوا على النساء لأنهم ليسوا مميزين يعني دون 7 سنوات. أما أخونا عوض الكريم من الرصيرس فقد سأل عمن صلى العصر في مسجد ثم ذهب إلى مسجد آخر ليحضر درسا مثلا أو ليقابل شخصا فهل يصلي تحية المسجد؟ نقول لا ما تصلي تحية المسجد لأن الأحاديث ثبتت في النهي عن الصلاة بعد العصر منها حديث ابن عباس في الصحيحين حدثني رجال مرضيون وأرضاهم عندي عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا صلاة بعد العصر حتى تغرب الشمس ولا صلاة بعد الصبح حتى تطلع الشمس. والنهي مقدم على الأمر قوله عليه الصلاة والسلام إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يركع ركعتين ذاك النهي مقدم خاصة وأنه قد علل بعدم مشابهة المشركين. أما الكحل وقطرة العين يا عوض الكريم فإنها لا تفسد الصيام لأنها ليست بطعام ولا شراب ولو كان الكحل مفسدا لمنع منه النبي عليه الصلاة والسلام مثل ما حذر من المبالغة في الاستنشاق لما قال للقيط بن صبرة رضي الله عنه: أسبغ الوضوء وخلل بين الأصابع وبالغ في الاستنشاق إلا أن تكون صائما. أما أختنا أم عاد ذكرت أن والدتها تقيم الصلاة وهي جالسة. أقول: القيام في الفريضة فرض، لأن الله تعالى قال: وقوموا لله قانتين، وقال النبي عليه الصلاة والسلام: صل قائما، فإن لم تستطع فقاعدا، فإن لم تستطع فعلى جنب. فلذلك أقول: الوالدة إذا كانت تقدر على القيام فلا تصح صلاتها من جلوس، لأن القيام في الفريضة فريضة. أما أخونا مبارك من الثورة فقد سأل عمن صلى خلف الصف منفردا. رسول عليه الصلاة والسلام قال: لا صلاة لقائم خلف الصف، أو لا صلاة لمنفرد خلف الصف. لكن العلماء قالوا: هذا محمول على من فعله اختيارا، أما من فعله اضطرارا لأنه وجد الصف قد يعني امتلأ فصلاته صحيحة إن شاء الله. هذه 18 سؤالا عبر الهاتف و15 سؤالا مكتوبة، فمجموعها 33 سؤالا. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. أسأل الله أن يتقبل منا أجمعين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى جميع المرسلين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.